لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن الاستكبار والمستكبرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية الحلقة الماضية طرحنا سؤالا لم يتح لنا الإجابة عنه. السؤال يقول: هنالك في عصرنا اليوم كثيرون عندما نحدثهم عن العلاج الذي يحررهم من آفة الاستكبار، وهو شعور بالعبودية لله عز وجل، يتبرمون من هذه الكلمة ويرون أنها تتناقض مع ما قد ربي عليه كل واحد منهم في هذا العصر. نحن اليوم جميعا ننشأ بوسائل التربية المختلفة المدرسية والإعلامية وغيرها، ننشأ في ظلال الحرية ونغذى بغذائها، ودائما نسمع هتافها ونتعامل معها. منذ أن يعي الطفل على الحياة إلى أن يرحل عن هذه الحياة، نعم، وهو يتلقى الحديث عن الحرية كأقدس ما يمكن أن يعانقه وأقدس ما يمكن أن يتعامل معه. طيب، هذه الحرية التي غذينا عليها تتناقض مع الشعور الآخر الذي ينبغي أن يعانقه كياني، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا السؤال واجهني به كثير من الشباب في هذا العصر. ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب هو التالي: حاجة الإنسان إلى أن يعلم هويته عبدا مملوكا لمن خلقه، لمن أبدعه، لمن منه الابتداء وإليه الانتهاء، لا يعني أن يمارس الإنسان هذه العبودية مع أنداده من الناس. نحن نتكلم عن هويتك التي ينطق بها كيانك أنك مملوك وعبد لمن أوجدك. هو واحد لا شريك له، وهو الله سبحانه وتعالى. أما الناس الآخرون فمارس هذا الذي غذيت عليه، مارس هذا الحديث عن الحرية التي نعم تلقيت في دراساتك في مراحلك المختلفة معاني تقديسها، و أدركت ضرورة التمسك بها تمام. لكن يعلم أن هنالك في حياة الإنسان كفتين تتعلقان بميزان هذا المعنى الذي نقوله. الكفة الأولى تتمثل في مملوكية الإنسان لله، تتمثل في عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. فإذا تنام هذا الشعور بين جوانحك أنك عبد لله، أنك مملوك لله، وأنه يجب أن تمارس عبوديتك لله بالسلوك الاختياري كما قد خلقت عبدا له بالواقع الاضطراري، إذا فعلت هذا كفة الحرية تصبح راجحة في هذه الحالة. بمقدار شعورك بعبوديتك لله عز وجل تتنامى مشاعر حريتك تجاه أندادك من الناس، تجاه أمثالك من الناس. لا يستطيع أحد من الناس أن يستذلك، لا يستطيع أحد من الناس أن يقهرك، لا يستطيع أحد من الناس أن يتطاول عليك أو على حق من حقوقك بشكل من الأشكال. لماذا؟ لأن عبوديتك لله التي تنامت شعورا بين جوانحك ويقينا في عقلك، هذه العبودية جعلتك تتحرر من طغيان الطغاة، جعلتك تتحرر من محاولة الآخرين للسيطرة عليك، جعلتك تتحرر من مباهاة المتباهين، بل من استكبار المستكبرين عليك. لا عظة كفتين. لكن إذا ذهلت عن هذه الكفة الأولى، يعني ذهلت عن هويتك عبدا مملوكا لله، ذهلت عن حقيقة مملوكيتك لله، وأنك بكل امتيازاتك وكل ما تتمتع به إنما تتقلب في نعم كف الرحمن، في يد الرحمن سبحانه وتعالى. إذا لم تهتم بهذه الكفة فاعلم أن الكفة الأخرى ستطيش، يعني أنك لن تملك الحرية التي تهتف بها، لن تملك عندئذ الحرية التي ربيت عليها أبدا بشكل من الأشكال. أقل واحد من الطغاة يجعلك تخشاه وتذله، أقل إنسان يريك من نفسه بطشا ويريك من نفسه قوة يجعلك تتخاذل وتظن أنك لا تستطيع أن تواجهه ولا تستطيع أن تقابل بطشه بالحرية التي تتباهى. نعم، لماذا؟ لأنك لم تستند إلى سلطان ربوبية الله لك، لم تستند إلى سلطان عبوديتك لله عز وجل، فأصبحت في العراء. أي واحد يخيفك تخاف منه، أي واحد يهز أمامك بأسباب السيطرة عليه نعم تجل له وتهون له. هل هذا الكلام واضح أيها السادة والسيدات؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال، وقلت هذا الكلام لكثير ممن سألوني هذا السؤال. أنت حر فعلا وينبغي أن تمارس حريتك بكل معنى الكلمة، لكن ألا تحتاج إلى سلاح تدافع به عن حريتك؟ بلى. ألا تحتاج إلى وسيلة قوية تنافح وتحمي بها حريتك؟ تمام. ما هو السلاح الذي تدافع به عن حريتك، أو الغذاء الذي تنمي به مشاعر حريتك؟ عبوديتك لله، عبوديتك لله ترفع مكانك أمام عباد الله وتجعلك حرا في تعاملك معهم. نسيانك لعبوديتك لله عز وجل يجعلك تتطامن للآخرين بأدنى قوة تتراءى أمامك منهم. فإذا دخولنا في معنى العبودية لله عز وجل ليس إلا بوابة للحرية، للتحرر من هيمنة المهيمنين، للتحرر من بطش الذين يهددون، وهم أمثالنا، عبيد من أمثالنا. نعم، دخولي في معنى العبودية لله يحررني من الخضوع لسلطاني، عفوا يحررني من الخضوع لشهواتي وأهوائي، هي عبودية. زيد من الناس يسيل لعابه على أي شهوة من الشهوات، لا يستطيع أن يملك قوة شخصية أمامها، هذه عبودية. ما الذي يحررني من سلطان العبودية، يعني من سيطرة رعوناتي عليه، من سيطرة شهواتي عليه؟ نعم، تنامي مشاعر عبوديتي لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة هي الجواب عن هذا السؤال. والتاريخ الغابر أيها الإخوة، الماضي خير شاهد على هذا. الصحابة ومن جاء على أثرهم، التابعون لهم والذين جاءوا من بعدهم ساءوا مسيرتهم. ما الذي جعلهم يرفعون الرأس عاليا ضد بطش أعدائهم، ضد طغيان أعدائهم، ضد استكبار أعدائهم؟ وكل مظاهر الاستكبار كانت مفروضة عندهم، المال والغنى والقوة وما إلى ذلك والحضارة والبذخ. طيب، ما الذي جعل أولئك الناس يرفعون رؤوسهم عاليا متحررين من أن يخضعوا لبطش أولئك الناس وتهديداتهم وما إلى ذلك؟ شعور العبودية الذي تنامى ثم تنامى ثم تنامى بين كيانهم لله، شعورهم بأنهم عبيد لواحد لا ثانية له وهو الله، جعلهم يستخفون ببطش الذين كانوا يهددونهم بالبطش. هذا كلام نقرأه، يعني أنا أضعكم أمام مثال واحد، الأمثلة كثيرة لكن الوقت يضيق. في حرب القادسية رئيس الجيش الفارسي اسمه رستم أرسل إلى سعد بن أبي وقاص، وكان هو قائد الجيش الإسلامي، يقول له أرسل إلينا نائبا عنك لكي نفاوضه ونتحاور معه في هذا الأمر الذي جئتم إلى بلادنا من أجله. طيب، أرسل سعد بن أبي وقاص رجل اسمه ربعي بن عامر. ربعي بن عامر ما كان نائبه ولا ضابط عنده ولا شيء، كان جندي من عامة الجنود، لكنه كان من الصحابة الذين غزوا بمشاعر العبودية لله عز وجل. ركب فرسا لا جل له، لابس ثياب نعم مشققة مهترئة، واتجه إلى سرادق رستم. سرادق رستم استقبله نعم بزخارف لا يستطيع الخيال أن يتصوره، استقبله ببذخ عجيب لا يستطيع الحلم أن ينسج صورة له بشكل من الأشكال. طبعا هو دعية لمقابلة مع هذا البذخ، ورستم يجلس في صدر السرادق على عرش عظيم نعم، والناس من حوله عن يمين وشمال ركع. ماذا كان موقف ربعي؟ لو أن ربعي بن عامر لم يكن شعوره قد غذي بمعاني العبودية لله ويتناول هذا الغذاء دائما دائما، غذاء العبودية لله، لدخل هذا المظهر، أدخل هذا المظهر الرعب في كيانه، ولا عاد يقول لي سعد بن أبي وقاص ارجع ارجع، لا قبل لنا بهؤلاء، هؤلاء أقوياء، هؤلاء كذا وكذا. نعم، إذن لهيمنة الصورة على كيانه. لكن لما كان ربعي بن عامر قد فاض كيانه بمعنى العبودية لواحد لا ثاني له وهو الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا من الناس لا يستطيع أن يكون شريكا مع الله سبحانه وتعالى في أن يسيء إليه مثقال ذرة، ماذا صنع ربعي بن عامر؟ نزل عن فرسه وربط زمام فرسه بأول ساري من السواري، كان الساري ملفوف بحرير ناعم جدا جدا، وأخذ يشد ثم يشد حتى مزق الحرير نعم، ثم جعل زج رمحه إلى الأدنى وصار يتوكأ برمحه على هذه البسط والنمارق حتى مزق كل هذه البسط بزج رمحه. ثم لما وصل إلى رستم أزاحه هكذا وجلس إلى جانبه نعم، وأقبل إليه الأعوان ليستجروه وينزلوه، قال لا، أنتم الذين أرسلتم إلي، إما أن أجلس في المكان الذي أشاء أو أن أعود، أنا يعني طلبت المقابل، أنت طالبين مقابلة. قال رسل دعوه يجلس حيث يشاء. القصة طويلة لكن محل الشاهد هذا، ما الذي جعل ربعي بن عامر يزدري هذه المصائر والصور كلها عبوديته لله؟ إذن يا أخي تبحث عن الحرية، ابحث عنها في ظلال عبوديتك لله، تبحث عن العزة، ابحث عن عزتك في ظلال عبوديتك لله سبحانه وتعالى. نعم، أقول لك صورة أخرى، بديع الزمان سعيد النورسي، وما عهدنا به ببعيد، يعني توفي منذ 80 عاما تقريبا أو أقل، اشترك في الحرب العالمية الأولى وهو تركي، والآن الخط الإسلامي اليوم في تركيا كله عبارة عن ثمرات دعوته، دعوته هو اشترك في الحرب العالمية الأولى، ووقع أسيرا في معسكر من معسكرات الروس. في يوم من الأيام دخل ضابط روسي اسمه، دخل عليه ضابط روسي يتفقد الأسرى، لما وصل إلى المكان الذي كان فيه بديع الزمان سعيد النورسي، قام الكل، الأسرى قاموا واقفين احتراما لهذا الضابط الروسي، إلا سعيد النورسي بقي جالسا. لفت ذلك نظره وأقبل إليه وقال له: لعلك لا تعرفني. قال: بل أعرفك، أنت ذاك الذي يسمى نقولة، أعرفك. قال له: إذا أنت تستخف بعظمة روسيا. قال: لا، ولكن الإله الذي أنا عبده يمنعني من أن أذل لغيره. هذا الشعور هو الذي تبحثون عنه أيها الإخوة والأخوات، شعور الحرية. لكن شعور الحرية في أي أرض تنبت؟ في أرض العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، غضب نقول عليه وعقد محكمة ميدانية سرعان ما نظرت في شأنه وحكمت عليه بالإعدام. ولما جاء إليه لينفذ في حكم الإعدام أقبل مرتفع الرأس ونظر إليه نقولا: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. أعجب نقولا بهذا الاعتزاز الذي يتمتع به بديع الزمان. أقبل إليه وربط على كتفه قائلا: إنني معجب بهذا الدين الذي أعزك إلى هذا الحد. إذن أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال أصبح واضحا. نحن عندما نمارس عبوديتنا لله عز وجل إنما نمارسها من أجل أن لا يستطيع الآخرون أن يستعبدون له. نعم، من دخل في باب العبودية لله امتلك ناصية الحرية أمام عباد الله، ومن شرد عن باب العبودية لله سبحانه وتعالى امتلك الآخرون ناصيته واستعبدوه لأنفسهم. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. وبعد أيها الإخوة، كل هذا الكلام أعتقد أنه كلام نظري، ولعلنا بحاجة إلى أن نجسد هذا الكلام النظري في أمر واقعي، يعني صورة واقعية يجسد كل هذا الكلام الذي قد ذكرناه. الآن أضعكم أمام قصة لرجل جعل البيان الإلهي منه نموذج الاستكبار، نموذج الاستكبار ينطبق على كل من كانوا على شاكلته، وهو قارون. قص علينا الباري عز وجل قصته تجسيدا لمعنى الاستكبار وتحذيرا لمن يريد أن يسير سيرته وأن يخط لنفسه المنهج الذي اختطه لنفسه. تعالوا نسخ السمع أولا إلى بيان الله عز وجل وهو يقص علينا قصة قارون، ثم أعود فأحلل هذا الذي يذكره بيان الله عز وجل وأبين كيف تتجسد الحقائق التي ذكرناها في قصة قارون. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كانت له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. نعم، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه هي الصورة، تجسد واقعا تطبيقيا لكل ما قد ذكرناه عن معنى الاستكبار وخطورة الاستكبار في حياة الإنسان. تعالوا نصغي السمع إلى هذا الكلام الرباني مرة أخرى، لكن بدراية وتحليل وتأمل في المعاني الزاخرة التي يستبطنها هذا البيان الإلهي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. ما هو البغى؟ هو الاستكبار. بغى على قوم موسى. لماذا بغى يا ربي؟ ما السبب الذي من أجله بغى قارون على قوم موسى؟ آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لما رأى أموالا طائلة أمامه تحت يده، كنوز، مفاتيح الكنوز تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مفاتيح هذه الكنوز لا يكاد يحملها العصبة من الناس. هذا تصوير لكثرة هذه الكنوز والمدخرات، هذا هو سبب بغيه. فهل كان سبب هذا البغي سببا وجيها؟ هل كان هذا السبب سبب منطقيا؟ الباري يضعنا أمام الجواب عن هذا السؤال. آتيناه من الكنوز، ما قال امتلك من الكنوز، ما قال نعم اكتشف من الكنوز، أبدع من الكنوز، لا، وإنما قال آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طيب إذا كانت هذه الكنوز إنما جاءته من عند الله عز وجل، يعني مالك الكنوز من؟ الله. وقارون إنما يتمتع بها إلى حين. هل من المنطق في شيء أن يطغى ويبغي ويستكبر الإنسان بمتعة ليست ملكه، جاءته بالأمس وستودعه غدا؟ نعم، آتيناه. كلمة آتيناه هي التي تبين بطلان تصوره وعدم أحقية استكباره على الآخرين، يعني على قوم موسى. آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني لا يعجز عن حملها، حمل هذه المفاتيح العصبة أولي القوة. طيب ألم يكن هنالك من حاول أن يوقظه من سكره؟ ألم يكن هنالك من حاول أن يعيده إلى هويته؟ لا، كان هنالك، لكن الكبر إذا أسكر لم تعد تفيد أمام سكره نصح الناصحين بشكل من الأشكال. انظروا إلى هذا الذي يقوله الله عز وجل في عمل الناصحين له من قومه، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما المراد هنا بالفرح؟ ليس المراد بالفرح الشعور الذي يتناقض مع الحزن، لا، الشعور الذي يتناقض من الحزن لا إشكال فيه، نعم، بل نحن ندعو الله ونسأله أن لا يعني يبتلينا بالحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعم، لكن المراد هنا بالفرح الفرح الذي يطغي، الزهو، الاعتداد بالنفس، هذا هو المراد بالفرح. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لا تنسى أن هذا الذي تتمتع به ليس ملكا لك، لم تجده من العدم، لم تبدعه اختراعا من عندك، ولا تستطيع أن تحبس وجوده بين يديك. نعم، هذا الذي يقوله الله عز وجل. تنبيه آخر، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. اجعل هذه الكنوز التي متعك الله عز وجل بها ولست مالكا لها مطية لبلوغ مرضات الله، يا أخي اجعلها مطية للمهمة التي حملك الله عز وجل إياها. أنت وجدت فوق هذه الأرض لأداء وظيفة، لأداء مهمة، وما المال الذي أكرمك به إلا مطية من أجل أن تحقق بهذه المطية ما قد كلفت به. هذا معنى قوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لا تنسى يوم ترحل من هذه الدنيا القدر الذي ستأخذه من هذه الكنوز. لا تنسى، اذكر أنك إذا رحلت، يعني حان الموت، رحلت من هذه الحياة الدنيا، لن تأخذ من كنوزك كلها إلا ما هو نصيبك، ونصيبك الكفن الذي يلفك والقبر الذي يضمك. وإلى اللقاء لنحلل هذا النص الإلهي الرباني في حلقة آتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.